بسم الله الرحمن الرحيم. بل يمكن أن يقال أنه ليس أيضا من هذا الباب، ما إذا أطلق اللفظ وأريد به نوعه أو صنفه فإنه فرده ومصداقه حقيقة. الأخون في قسمين من أقسام إطلاق اللفظ وإرادة اللفظ. يقول أن هذين القسمين من الإطلاق الإيجادي، وذكرنا الوجه في ذلك، وأردنا أن نبين الحق في هذه المسألة، وذكرنا مقدمات ثلاثة. المقدمة الأولى حول الفرق بين الإطلاق الإيجادي والاستعمال. ففي الإطلاق الإيجادي ما يقصد تفهيمه يوجد من قبل المتكلم حتى ترتسم صورة من هذا اللفظ في ذهن السامع. أما في الاستعمال ما يقصد تفهيمه لا يوجد بنفسه، بل يوجد شيء آخر حتى من صورة هذا الشيء الآخر ذهن السامع ينتقل إلى ما يقصد تفهيمه. وفي النقطة الثانية قلنا الفرد كل مركب من الطبيعة ومن المشخصات الفردية، لكن الفرق بين الطبيعة الكلية والطبيعة التي هي جزء من الفرد فرق في الإطلاق والتقييد. في تعبير الفلاسفة الفرق لا بشرط وبشرط الشيء. فطبقنا هذه الفكرة في الإنسان وفرد من الإنسان مثل زيد، فزيد مركب من الإنسانية ومن المشخصات الفردية، لكن الإنسان الكلي هو الإنسان لا بشرط، يعني قطع النظر عنه، بقطع النظر عن المشخصات الفردية. هذا الإنسان بقطع النظر عن المشخصات الفردية إنسان لا بشرط كلي يشمل هذا الفرد والأفراد الأخرى، لكن الإنسان اللي هو جزء من زيد هو حصة من هذا الإنسان الكلي. وتعرفون الحصة هي الطبيعة مع الخصوصية. الخصوصية تنشأ من الإضافة إلى شيء آخر، وهنا الإنسان الخاص يعني مضافة إلى المشخصات الفردية لزيد، بحيث هذه المشخصات خارجة، لكن بسبب إضافة الإنسان إلى هذه المشخصات صار الإنسان خاصا. فالفرق بين هذا الإنسان اللي هو جزء زيد وبين الإنسان الكلي فرق الإطلاقي والتقييد. والنقطة الثالثة في الفلسفة معروف، هذا كلام شيخ الرئيس ابن سينا في مقابل الرجل الهمداني. ابن سينا يقول الكلي بالنسبة لأفراده كالآباء بالنسبة لأولاده، كل أب له ولد، ليس أب واحد له أولاد. وخلاصة هذه الفكرة أن شيء يغاير الإنسان في عمره. على أساس قلنا الإنسان في زيت حصة من الإنسان، والإنسان في عمر حصة أخرى، والإنسان في بتر حصة ثالثة، وهكذا. فحصص هذه الطبيعة الكلية موجودة بوجود الأفراد، ولكن هذا الكلي موجود بالعرض بوجود الفرد. هذا خلاصة فكرة الكلي بالنسبة للأفراد كالآباء بالنسبة للأولاد. بعد هذه المقدمات والنقاط الثلاثة، في ضرب لفظ، ضرب الملفوظ. الأخون قال ضرب الملفوظ وجود للفرد ووجود لطبيعة الصاد والرائي والباء. فحكم لفظ إذا ثبت لوجود الطبيعة، طبيعة الضاد والرائي والباء، هذا الوجود أوجده المتكلم بضرب الملفوظ، فنصير إطلاقا إيجاديا، لأن المتكلم أوجد لفظا. هذا اللفظ كفرد، وهذا اللفظ كوجود للطبيعة. فإذا كان هذا اللفظ كوجود لطبيعة الضاد والراء والباء، فهنا الحكم يثبت للطبيعة ومن باب الإطلاق الإيجادي. هكذا قال الأخون. لكن على أساس النقطة الثالثة اللي ذكرنا، الكلي بالنسبة لأفراده كالآباء بالنسبة للأولاد، فطبيعة الضاد والراء والباء حصة من هذه الطبيعة موجودة بوجود ضرب الملفوظ. فالأخون إذا يريد أن يسري ويعمم حكم له من خلال ثبوت هذا الحكم لطبيعة الضاد والراء والباء الموجودة بضرب الملفوظ، هذا غير ممكن، لأن ضرب الملفوظ وجود لحصة من هذه الطبيعة، ووجود الفرد بالعرض وجود للطبيعة الكلية، وإلا بالذات وجود لحصة من هذه الطبيعة، مثل ما مثلنا وجود زيد وجود لحصة من طبيعة الإنسان، وبالعرض وجود للطبيعة الكلية. هنا ضرب الملفوظ وجود لحصة من طبيعة الضاد والراء والباء الموجودة بضرب الملفوظ. فالحكم إذا ثبت لي هذه الطبيعة المحصصة، فهذا الحكم من يسري إلى الحصص الأخرى الموجودة بالأفراد الأخرى. ضرب اللي يلفظه بكر، وضرب اللي يلفظه زيد، وهكذا. فهذا الإشكال الأول، أن الأخون إذا يقصد أن الحكم يسري لبقية أفراد هذه الطبيعة من خلال ثبوت الحكم لوجود الطبيعة، هذا توهم باطل. فهذا إشكالا جانبيا على كلام الأخون، لكن الإشكال الأساس اللي نريد أن نقول أن هذا الكلام للأخون لا يمكن أن يكون من باب الإطلاق الإيجادي، مبني على النقطة الأولى والنقطة الثانية. على حسب النقطة الأولى، قلنا الفرق بين الإطلاق الإيجادي والاستعمال شنو؟ في الإطلاق الإيجادي ما يقصد تفهيمه نفسه يوجد من قبل المتكلم، صورة من هذا الدين يقصد تفهمون ترتسم في ذهن السامع. أما في الاستعمال لا، ما يقصد تفهيمه بالواسطة يفهم للسامع. يعني يوجد شيء آخر، صورة من ذاك الشيء الآخر يرتسم، ومن صورة ذاك الشيء الذهن ينتقل إلى ما يقصد تفهيمه. فاللفظ يوجد حتى ترتسم صورة من اللفظ، وبعد ذلك ينتقل الذهن إلى المعنى اللي يقصد تفهيمه. هذا النقطة الأولى، اللي الفرق اللي ذكرنا. والنقطة الثانية أنه حصص الطبيعة موجودة بالفرد، وأما الكلي موجود بالعرض، وإلا بالذات وجود الفرد هو وجود فرد ووجود حصته. قلنا الفرق بين الكلي والطبيعة الموجودة بالفرد فرق بين الإطلاق والتقييد. هاي النقطة الثانية. على أساس هاتين النقطتين الأخون ماذا قال؟ الأخون قال يطلق ضرب الملفوظ، هذا وجود لضرب الملفوظ ووجود لطبيعة الضاد والراء والباء، هذا من باب الإطلاق الإيجادي، لأن إيجاد الفرد هو إيجاد الطبيعة. فما دام وجد الطبيعة والحكم للطبيعة الموجودة، فتصير الحكم للنوع، وفي نفس الوقت إطلاق إيجادي مو إطلاق استعمالي. نحن على أساس النقطة الأولى قلنا في الإطلاق الإيجادي ما يوجد نفسه لازم أن يرتسم في ذهن السامع. الآن ضرب لما يطلق من قبل المتكلم، ضرب من حيث أنه فرد من الطبيعة، طبيعة الضاد والراء والباء، وضربا من حيث أنه وجود لطبيعة الضاد والراء والباء. هذا اللي يوجد نفسه يرتسم وجود الطبيعة من حيث هي وبنحو لا بشرط ارتسم. قلنا في النقطة الثانية أن الحصة موجودة، طبيعة الضاد والراء والباء حصة من هذه الطبيعة موجودة في ضرب الملفوظ، فالضرب الملفوظ لما يوجد فحصة توجد، مو الطبيعة المطلقة، طبيعة الضاد والراء والباء المطلق. على أساس النقطة الثانية، ما دام بإيجاد ضربة أوجد المتكلم حصة من طبيعة الضاد والراء والباء، هذه الحصة يرتسم في ذهن السامع. أما الطبيعة الكلية لضاد والراء والباء هذا لا ترتسم على أساس النقطة الأولى، لأن في الإطلاق الإيجادي ما يوجد يرتسم بنفسه، ما يوجد ضرب الملفوظ، والموجود بضرب الملفوظ حصة من طبيعة الضاد والراء والباء، فنفس هذه الحصة ترتسم لا الطبيعة الكلية. فالفرق بين الحصة والفرد فرق بين الشيء باعتبار ونفس الشيء باعتبار آخر. يعني ما في فرق بين الفرد والحصة، إلا أن الحصة ما لوحظ المشخصات الفردية إلا تقييدا للطبيعة، بصير طبيعة حصة. أما الفرد مركب من هذه الحصة ومن المشخصات الفردية، فلذلك هذا الكلام اللي يقوله الأخند أن الفرد لما يوجد الطبيعة، فلذلك وجود الطبيعة، هذه الطبيعة ترتسم في ذهني السامع، فصار إطلاقا إيجاديا، وفي نفس الوقت الحكم ثابت للطبيعة. هذا الكلام ليس بصحيح، لأن قلنا حصة من الطبيعة موجودة بالفرد، فبإيجاد الفرد ترتسم صورة من الفرد في ضمن صورة الفرد، هذه الحصة حصة من الطبيعة. أما الطبيعة الكلية لا ترتسم. فلذلك لا يكون من باب الإطلاق الإيجادي إيجاد الطبيعة وثبوت الحكم لهذه الطبيعة، فحتما لا بد أن يكون من باب الاستعمال، يعني الفرد يكون حاكيا عن هذه الطبيعة الكلية. ما دام حاكيا لهذه الطبيعة الكلية فالحكم لهذه الطبيعة الكلية، حتى يكون الحكم ساريا إلى جميع أفراد هذه الطبيعة، فمن باب الاستعمال. ونفس الكلام في إطلاق اللفظ وإرادة الصنف، فكل موارد الخمسة اللي ذكرنا من باب الاستعمال إلا مورد واحد اللي تقدم الحديث عنه، وهو إطلاق اللفظ وإرادة شخصه. أما إذا كان إرادة إطلاق اللفظ وإرادة النوع وإرادة الصنف وإرادة المثل، والنوع مرة نوع يشمل الملفوظ ومرة لا يشمل، والصنف كذلك مرة يشمل الملفوظ ومرة لا يشمل، وإطلاق اللفظ وإرادة المثل، هذه الموارد الخمسة من باب الاستعمال لا يمكن أن يكون من باب الإطلاق الإيجادي. الإطلاق الإيجادي فقط في مورد واحد اللي قال البعض أنه هذا مستحيل، إطلاق اللفظ وإرادة شخص هذا الملفوظ. هذا كلام حول هذه المسألة. نأتي إلى مسألة ثانية، بل يمكن أن يقال أنه ليس أيضا من هذا الباب، باب استعمال اللفظ بشيء، ما إذا أطلق اللفظ وأريد باللفظ نوع اللفظ أو صنفه، فإن هذا اللفظ فرد النوع ومصداق النوع أو فرد ومصداق الصنف حقيقة، لا هذا اللفظ لفظ النوع وذاك النوع معناه. كي يكون اللفظ مستعملا في النوع استعمال اللفظ في المعنى، فيكون اللفظ نفس الموضوع الملقى إلى المخاطب خارجا، قد أحضر في ذهن المخاطب بلا واسطة بلا وساطة حاك عن النوع، وقد حكم عليه على النوع ابتداء بدون واسطة أصلا لا لفظه كما لا يخفى، فلا يكون في البين لفظ قد استعمل في معناه، بل فرد قد حكم في القضية عليه، لكن لا بما هو فرد بل بما هو مصداق لكلي اللفظ، لا بما خصوص جزئيه يعني فرده. نعم، فيما إذا أريد باللفظ فرد آخر مثله كان من قبيل استعمال اللفظ في المعنى، هاي مو منحصر بهذا استعمال اللفظ في مثل اللفظ، لا، استعمال اللفظ في الصنف اللي ما يشمل الملفوظ مثله زيد في ضرب زيد فاعل، وكذلك استعمال في النوع اللي ما يشمل الملفوظ مثل ضرب فعل ماضين. في هذه الموارد الثلاثة من قبيل الاستعمال، احنا شرحنا الموارد الخمسة، ثلاثة يصير من قبيل الاستعمال، اثنين يمكن ان يكون من قبيل الاستعمال، ويمكن ان يكون من قبيل الاطلاق الايجادي. وقلنا شلون يصير فرق بين الاطلاق الايجادي والاستعمال في مثل ضرب لفظ، ذكرنا في الدرس السابق. نعم، فيما إذا أريد به فرد آخر مثله كان من قبيل استعمال اللفظ في المعنى، اللهم إلا يقال أن لفظ ضرب وإن كان فردا لضرب، إلا أنه إذا قصد باللفظ حكاية هذه الطبيعة وجعل عنوانا للطبيعة ومرآة لطبيعة الضاد والراء والباء، كان لفظه المستعمل في هذا النوع. هاي انتوا لا تفكروا ان كل هذا الضمائر مذكرة واحنا فسرنا بالطبيعة، لا، حتى يتبين المقصود بالأخوان نوع يعني نفس الطبيعة، طبيعة الضاد والراء، نوع ضربة ولفظ ضربة. بل إلا أنه إذا قصد بلفظ الضرباء حكاية النوع وجعل عنوانا للنوع ومرآة للنوع كان لفظه المستعمل في هذا النوع وكان حينئذ كما إذا قصد باللفظ فرد مثله، يعني بيبي بصير من باب الاستعمال. هذا مو فقط في النوع، ذكر النوع لكن في الصنف نفس الشيء. وبالجملة فإذا أطلق وأريد به نوع كما إذا أريد به فرد مثله كان من باب الاستعمال اللفظ في المعنى، وإن كان فردا منه وقد حكم في القضية بما يعمه، وإن أطلق ليحكم عليه بما هو فرد كليه ومصداقه، يعني الحكم للفرد لا بما هو فرد بل للفرد بما هو مصداق للكلية، اللي احنا عبرنا بالفرد من حيث انه وجود الطبيعة النوعية بهذا الحكم. اذا كان للموضوع بهذه الحيثية فالحكم لا ينحصر بهذا الفرد الملفوظ بل يشمل بقية الافراد. وين اطلق ليحكم عليه بما هو فرد كليه ومصداقه لا بما هو لفظه وبه حكايته فليس من هذا الباب باب الاستعمال. لكن هذا ما دام الاحتمالين موجود في استعمال اللفظ في نوعه في استعمال اللفظ في صنفه، لكن النوع اللي يشمل الملفوظ والصنف اللي يشمل الملفوظ الأخون ذكر احتمالين، احتمال يكون من باب الاستعمال واحتمال يكون من باب الإطلاق الإيجادي. أيهما أرجح؟ ذكرنا في الدرس السابق الأرجح بنظر الأخون يكون من باب الاستعمال، والدليل دليل أول، لكن الإطلاقات المتعارفة ظاهرا ليست كذلك، يعني ليس من باب الإطلاق الإيجادي بل من باب الاستعمال كما لا يخفى. هذا الوجه الأول. وفي هذه الإطلاقات المتعارفة إطلاق اللفظ وإرادة اللفظ ما لا يكاد يصح أن يراد من اللفظ ذلك، يعني الإطلاق الإيجادي، مما كان الحكم في القضية لا يكاد يعم شخص اللفظ، يعني في أي مورد اللي هذا الحكم ما يشمل شخص اللفظ. وين؟ في النوع اللي ما يشمل الملفوظ. ضرب فعل ماض، هذا الحكم فعل ماض يشمل ضرب الملفوظ اللي هو المبتدأ ما يشمل، فلذلك قصد من ضرب الملفوظ طبيعة الضاد والراء والباء الحاكية عن الحدث في الماضي. هنا حطمان من باب الاستعمال، هذا لا يمكن أن يشمل الحكم الملفوظة. وهكذا زيد في ضرب فاعل، ضرب زيد فاعل، هاي زيد في ضرب زيد فاعل، هاي فاعل حكم يشمل زيد الملفوظ في أول الجملة ما يشمل، لأن زيد الملفوظ في أول الجملة هو مبتدأ مو فاعل، فحتما قصد من زيد الملفوظ طبيعة الزاي والياء والدال الواقعة بعد الفعل. في هذا المورد الأخوان يقول لا يمكن أن يكون من باب الإطلاق الإيجادي، فحتما من باب الاستعمال. ما دام من باب الاستعمال هذين الموردين الآخرين اللي يشمل النوع الملفوظة ويشمل الصنف الملفوظة، في ضرب لفظ وفي زيد في أول الجملة الإسمية مبتدأون، هنا كذلك من قبيل الموارد الأخرى من إطلاق اللفظ وإرادة اللفظ تروا من باب الاستعمال. وفيها وفي هذه الإطلاقات إطلاقات اللفظ وإرادة اللفظ ما لا يكاد يصح أن يراد من اللفظ ذلك، يعني الإطلاق الإيجادي، مما كان الحكم. وين هذا المورد؟ يقول مما كان الحكم في القضية لا يكاد يعم شخص اللفظ كما في مثل ضرب فعل ماضين، ونحن قلنا في الصنف كذلك زيد في ضرب زيد فاعل، هنا كذلك فاعل ما يشمل زيد الملفوظ في بداية هذه الجملة. المهم ونحن قلنا الحق أنه لا يمكن أن يكون من باب الإطلاق الإيجادي هذه الموارد الخمس، إطلاق الإيجاد فقط في مورد واحد وهو إطلاق اللفظ وإرادة شخص اللفظ. البعض قالوا بالاستحالة والآخرون قال بالإمكان، ونحن قلنا هذا ممكن. الخامس، لا ريب في كون الألفاظ موضوعة بإزاء معانيها من حيث هي لا من حيث هي مرادة للافظها لما عرفت بما لا مزيد عليه. هذا كذلك من البراحث المهمة. إطلاق اللفظ وإرادة اللفظ أصلا ما نحتاج إلى هذا البحث، هذا البحث عمقوه بدون أي فائدة، لكن هذا إلى نتائج. هذا البحث معروف بتبعية الدلالة للإرادة، هل الدلالة تابعة للإرادة أم لا؟ والبحث في مقامين، المقام الأول أي الدلالات تنشأ من الوضع، لأن الدلالة تنقسم إلى قسمين، دلالة تصورية ودلالة تصديقية. أي دلالة من الدلالتين تنشأ من الوضع؟ هذا البحث في المقام الأول. وبعد البحث في المقام الثاني، أي الدلالتين تابعة للإرادة؟ هذا البحث معروف بتبعية الدلالة للإرادة. قبل أن نذكر هذا البحث في هذين المقامين، لابد أن نعرف الدلالات. الدلالة تنقسم إلى قسمين، الدلالة بصورة عامة، هذه الدلالة بصورة عامة عرفناها في الدروس السابقة، بعد ما يحتاج إلى البيان. لكن تعريف الدلالة التصورية، خطور المعنى في ذهن السامع من سماع اللفظ، مجرد الخطور وارتسام صورة المعنى في ذهن السامع من خلال سمعه للفظ. هذه الدلالة هي الدلالة التصورية، وملاك هذه الدلالة الوضع وعلم السامع بالوضع. إذا كانت هناك علقة وضعية بين اللفظ والمعنى، والسامع يعلم بهذه العلقة الوضعية، هذه الدلالة تحصل، سواء كان هذا اللفظ صادرا من متكلم شاعر ملتفت أو لا. حتى من الجدار إذا صدر هذا اللفظ، هذه الدلالة تتحقق، لأن هذه الدلالة قلنا ملاكها هو الوضع والعلم بالوضع من قبل السامع. هذه الدلالة التصورية. وأما الدلالة التصديقية تنقسم إلى قسمين، دلالة تصديقية استعمالية ودلالة تصديقية جدية. أما تعريف الدلالة التصديقية الاستعمالية، ظهور اللفظ في أن المتكلم يقصد إخبار المعنى وتفهيمه للسامع، فاللفظ يكون له ظهور أن المتكلم يقصد تفهيم المعنى للسامع. هذا الظهور ملاك شنو؟ يعني منشأه. الدلالة التصورية قلنا المنشأ والملاك شنو؟ الوضع وعلم السامع بالوضع. أما في هذه الدلالة التصديقية الاستعمالية، أن اللفظ ظاهر في أن المتكلم يقصد التفهيم، يقصد إخبار المعنى من إطلاق اللفظ، وهذا الدلالة إضافة إلى الشرطين اللي ذكرنا في الدلالة التصورية من الوضع والعلم السامع بالوضع، لابد من شيء، شرط بالنسبة للمتكلم. المتكلم لابد أن يكون شاعر له شعور، إذا كان المتكلم شاعر لكن صار نائم، هاي ما عندي شعور بعد. وبعد ملتفت، المتكلم الشاعر الملتفت. لأن إذا كان المتكلم ساهي كذلك هذه الدلالة ما تتحقق، فلا بد أن يكون المتكلم شاعرا وملتفتا بعد الشعور والالتفات. ظاهر حال المتكلم أنه يقصد تفهيم المعنى الظاهر إذا لم تكن هناك قرينة متصلة على الخلاف. فصار ثلاثة شروط أخرى غير الشرطين اللي ذكرنا في الدلالة التصورية. الشرط الأول المتكلم شاعر، الشرط الثاني المتكلم ملتفت، والشرط الثالث المتكلم من لا يأتي بقرينة متصلة. فظاهر حال هذا المتكلم الشاعر الملتفت أنه يقصد تفهيم أي معنى؟ المعنى الظاهر. هاي اللي متكلم يقصد على أساس الشرطين الأولين الشعور والالتفات. أي متكلم لما يكون شاعر وملتفت عندما يتكلم يلفظ كلمة طبعا يقصد له غرض التفهيم، وأما يقصد المعنى الظاهر على أساس إذا لم تكن هناك قرينة متصلة على الخلاف. هذا الظهور التصديقي الاستعمالي اللي ملاكه إصالة التطابق بين الدلالة التصورية والدلالة التصديقية الاستعمالية، وهذا الأصل يسمى بإصالة الحقيقة. وإصالة الحقيقة تتوقف على هذه الشروط الثلاثة: الشعور والالتفات، وعدم نصب قرينة متصلة على الخلاف. فملاك هذه الدلالة أساسا هي الأصل إصالة الحقيقة. أما نأتي إلى الدلالة التصديقية الجدية، ظهور الكلام. في الدلالة التصديقية الاستعمالية قلنا ظهور اللفظ، لا هنا نقول ظهور الكلام، لأن الدلالة التصديقية الجدية فقط في الجمل التامة، في المفردات ما موجود هذه الدلالة التصديقية الجدية. الدلالة التصديقية الجدية ظهور الكلام في أن ما يقصد إخباره مراد جدا وواقع. ففي الجملة الخبرية المتكلم لما يقول زيد قائم، هل لا يخطر بلفظ زيد؟ يخطر شخص زيد. بلفظ قائم يخطر معنى القائم. بالهيئة التركيبية بين زيد وقائم يخطر النسبة. فيأتي الدلالة التصديقية الجدية في هذه النسبة. ما قلنا الدلالة التصديقية الجدية فقط في الكلام في الجمل التامة، ولذلك عرفنا ظهور الكلام في أن ما يقصد تفهيمه مراد جدا. أي شيء في الجملة يقصد تفهيمه؟ النسبة. هذه النسبة بين القائم وزيد يقصد تفهيمه. ما دام يقصد تفهيمه شنو مراده الجدي؟ الإرادة الجدية. وهكذا في الجمل الإنشائية في مثل اضرب، اضرب هنا في طرفين ضرب ومخاطب، والنسبة بين الضرب والمخاطب هذه النسبة معروف بالنسبة الطلبية أو النسبة البعثية أو النسبة التحريكية، المهم نسبة طلبية. فالمتكلم بصيغة اضرب يخبر هذه النسبة، النسبة الطلبية. يقصد إخطار هذا المعنى، لكن شنو المراد الجدي لإخطار هذا المعنى؟ هي في الجملة الإنشائية المختصة بالإنشاء، وفي الجملة الإنشائية المشتركة بعته كمان هذه الصيغة تستعمل في الإخبار، كذلك تستعمل في الإنشاء. هنا بيع معنى مادة بيعته، والتاء معناه هذا الفاعل، والنسبة بين البيع إذا كان بمعنى الملك، والنسبة بين الملك والمتكلم، هاي النسبة التمليكية. فإذا كان مقصود الإنشاء، فشنو الإرادة الجدية بالنسبة لهذه النسبة التمليكية، أو تعبير آخر التمليك، شو المقصود؟ فالآن نعرف الإرادة الجدية. الإرادة الجدية في الجملة الخبرية هو قصد الحكاية، في مثل زيد قائم يخطر النسبة بين القائم وزيد، وغرضه وقصده من هذا الإخطار شنو؟ الحكاية عن وقوع النسبة في الخارج. فهذه النسبة الحلولية بين القائم وزيد يخطره المتكلم بهذه الجملة، وغرضه وقصده وإرادته الجدية بتعبير آخر هنا الحكاية عن وقوع النسبة في الخارج، هذه في الجملة الخبرية. وفي الجملة الإنشائية المختصة أو المشتركة، إذا قلنا الإنشاء هو الإبراز، إبراز أمرنا السام، ففي مثل اضرب يخطر النسبة الطلبية ويبرز ماذا؟ الإرادة في نفسه. الإرادة شنو؟ شوف بالنسبة لي هذا على قول، لكن القول اللي يقول الإنشاء إبراز ما يقول الإرادة، يبرز الاعتبار. شنو الاعتبار؟ اعتبار الفعل في ذمة المكلف إذا كانت الصيغة صيغة أمر، فيخطر هذا المعنى النسبة الطلبية، ولكن ماذا القصد؟ إبراز الاعتبار في نفس المولى. شنو الاعتبار؟ اعتبار هو اعتبار الفعل في ذمة المكلف، وهذا معنى الوجود. وهكذا في بيعته، إبراز الاعتبار في نفس المتكلم. شنو الاعتبار؟ الملكية، ملكية المبيع للمشتري. هذا إذا كان الإنشاء بمعنى إبراز، إبراز أمر اعتباري في اضرب بهذا الإخطار يبرز اعتبارا نفسانيا، وهو اعتبار الفعل في ذمة المكلف. وفي بعت يبرز اعتبار الملكية، ملكية المبيع للمشتري في مقابل ملكية الثمن للبائع. هذا إذا كان الإنشاء هو الإبراز، الإرادة الجدية شنو بصير؟ قصد الإبراز، هذه هي الإرادة الجدية في الإنشاء. بعد ما في فرق، يكون الإنشاء في جملة مختصة مثل اضرب، أو في جملة مشتركة في مثل بعته. فالإرادة الجدية في الإنشاء قصد الإبراز، إبراز أمر اعتباري. وأما إذا قلنا لا، الإنشاء إنشاء، هنا شنو القصد الجدي والإرادة الجدية؟ قصد الثبوت بغرض التحريك، في مثل اضرب يخطر النسبة الطلبية، لكن شنو غرضه؟ غرضه أن يثبت الطلب لأجل تحريك المكلف، هذا هو الغرض، ثبوت الطلب أهلية المكلف. هذا هو الإرادة الجدية. أما في الجمل المشتركة كذلك قصد ثبوت، ثبوت التمليك يبرز هذا التمليك، يعني يقصد إخطار التمليك من وراء قصد الإخطار شنو؟ ثبوت التمليك. والغرض النهائي من هذا الثبوت شنو؟ ترتب اعتبار شرعي أو عرفي على هذا التمليك. هذا هو الغرض النهائي في الجمل المختصر. الغرض النهائي في التحريض، والغرض النهائي في الجمل المشتركة قصد الثبوت بغرض ترتب اعتبار شرعي أو عرفي. الآن عرفنا الإرادة الجدية والقصد الجدي، قصد الجدي في الجمل الخبرية قصد الحكاية عن وقوع النسبة. في الجمل الإنشائية إذا كان الإنشاء إبراز، قصد إبراز الأمر الاعتباري. في الجمل الإنشائية المختصة إذا قلنا الإنشاء إيجاد، هو قصد ثبوت الطلب بغرض التحريك. وفي الجمل المشتركة قصد ثبوت التمليك بغرض ترتب الاعتبار الشرعي أو العرفي. هذا هي الإرادة الجدية. الآن عرفنا تعريف الدلالة